الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، حيث انتهى إليه الدرس في باب الأذان أو في كتاب الأذان، حيث يقول يرحمه الله. اقرأ يا شيخ عبد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى في جامعه الصحيح في الأحاديث التي ترجم لها بقوله: باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب.
يعني أن ما يتخيره من الدعاء ليس من واجبات الصلاة، وإنما هو من السنن والمندوبات. نعم.
قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا
هذا هو دعاء التشهد. ثم ذكر بعد ذلك نعم قوله:
فإنكم إذا قلتم: أصاب كل عبد في السماء أو بين السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو.
وهذا هو محل الشاهد من الحديث: ثم يتخير من الدعاء فيدعو، أي يدعو به. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في تكملة الشرح عند قوله: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو، قال ابن بطال: خالف في ذلك النخعي وطاووس وأبو حنيفة، فقالوا: لا يدعو في الصلاة إلا بما يوجد في القرآن.
يعني قيدوا ذلك، يعني قيدوا الدعاء الذي يدعو به بعد التشهد بما جاء في القرآن أو في السنة. نعم.
كذا أطلق هو ومن تبعه عن أبي حنيفة. والمعروف في كتب الحنفية أنه لا يدعو في الصلاة إلا بما جاء في القرآن أو ثبت في الحديث،
وهو ما يعبر عنه بالماثور. نعم.
وعبارة بعضهم ما كان مأثورا، قال قائلهم: والمأثور أعم من أن يكون مرفوعا أو غير مرفوع،
يعني مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو من مما وقفه الصحابة، يعني مما جاء عن الصحابة موقوفا. نعم.
لكن ظاهر حديث الباب يرد عليهم، وكذا يرد على قول ابن سيرين،
لأن قوله يتخير من الدعاء ما أو أعجبه إليه. نعم.
وكذا يرد على قول ابن سيرين لا يدعو في الصلاة إلا بأمر الآخرة،
وهذا التقييد يعني ليس بلازم، لأن الحديث جاء على سبيل الإطلاق. نعم.
واستثنى بعض الشافعية ما يقبح من أمر الدنيا،
استثنوا يعني إلا إذا كان من أمر الدنيا مما يقبح من أمر الدنيا فلا يدعو به في الصلاة. نعم.
فإن أراد الفاحش من اللفظ فمحتمل، وإلا فلا شك أن الدعاء بالمأمور المحرمة فإن الدعاء وإلا فلا شك أن الدعاء بالأمور المحرمة مطلقا لا يجوز،
يعني هذا لا يجوز مطلقا، ممنوع. نعم. سواء كان في الصلاة أو في غير الصلاة.
وقد ورد فيما يقال بعد التشهد أخبار من أحسنها ما رواه سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة من طريق عمير بن سعد قال كان عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه يعلمنا التشهد في الصلاة،
يعلمنا
التشهد في الصلاة، ثم يقول إذا فرغ أحدكم من التشهد فليقل اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم.
أي فهذا ليس من صيغ القرآن، وليس يعني من ما جاء به السنة. نعم. وهو أمر زائد على ما قيدوه بالمأثور. نعم.
اللهم إني أسألك من الخير كله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله ما علمت منه وما لم أعلم. اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبادك الصالحون، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبادك الصالحون.
فهي صيغة دعاء يعني ليست من المأثور. نعم.
ربنا آتنا في الدنيا حسنة الآية،
هذه من صيغ القرآن. نعم.
قال ويقول لم يدع نبي ولا صالح بشيء إلا دخل في هذا الدعاء، وهذا من المأثور غير مرفوع.
نعم. وهذا من المأثور لكنه غير مرفوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان يدعو به عبد الله بن مسعود،
وليس هو مما ورد في القرآن. وقد استدل البيهقي بالحديث المتفق عليه ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به، وحديث أبي هريرة رفعه إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله الحديث، وفي آخر
يتعوذ بالله من الأربع التي جاء ذكرها، وهي عذاب جهنم، عذاب القبر، وفتنة المحيا والممات، وفتنة المسيح الدجال. نعم.
وفي آخره ثم ليدعو لنفسه بما بدا له، هكذا أخرجه البيهقي. وأصل
الحديث تشعر بأنه يجوز له أن يدعو بغير المأثور. نعم.
وأصل الحديث في مسلم، وهذه الزيادة صحيحة لأنها من الطريق التي أخرجها مسلم. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى،
يعني وإن جاء عليه ماء أو إن جاء على جبهته وأنفه شيء كالغبار والطين ونحو ذلك.
قال أبو عبد الله رأيت الحميدي يحتج بهذا الحديث ألا يمسح الجبهة في الصلاة.
والحميدي شيخه، فهو ينقل عن شيخه أبو عبد الله المراد به البخاري.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه فقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته.
وهذا كما حدث في الليلة التي كانوا فيها في الحديبية. نعم.
قال الحافظ ابن حجر
أو في الليلة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها ليلة القدر وأن من علاماتها التي رآها أنه يسجد في ماء وطين. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه قوله باب من لم يمسح جبهته وأنفه حتى صلى. قال الزين بن المنير ما حاصله ذكر البخاري المستدل ودليله.
المستدل ودليله يعني المستدل له وهو عدم مسح ما علق بالجبهة والأنف وساق الدليل من أنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام
ووكل الأمر فيه لنظر المجتهد.
نعم.
هل
وأن هذا يعني متخير فيه والأمر يعود إلى الشخص الذي يفعل ذلك. نعم.
ووكل الأمر فيه لنظر المجتهد هل يوافق الحميدية أو يخالفه وإنما فعل ذلك لما يتطرق إلى الدليل من الاحتمالات لأن بقاء أثر الطين لا يستلزم نفي مسح الجبهة.
نعم. قد يمسح الجبهة ويبقى شيء من أثر الطين فيها وفي الأنف. نعم.
إذ يجوز أن يكون مسحها وبقي الأثر بعد المسح.
نعم.
ويحتمل أن يكون ترك المسح ناسيا أو تركه عامدا لتصديق رؤياه
أو تركه عامدا لتصديق رؤياه التي رآها عندما أري ليلة القدر وأنه يسجد في صبيحتها على الماء والطين. نعم.
أو لكونه لم يشعر ببقاء أثر الطين في جبهته.
نعم.
أو لبيان الجواز.
كل هذا احتمالات ولذلك الأمر فيه سعة. نعم. وتترك للمجتهد في هذا الأمر. نعم.
أو لأن ترك المسح أولى لأن المسح عمل وإن كان قليلا وإذا تطرقت هذه الاحتمالات لم ينهض الاستدلال
في مشروعية المسح أو عدم المسح, عدم المسح.
لا سيما وهو فعل من الجبليات لا من القرب
يعني أن هذا الفعل ليس في تعلق حكم شرعي وإنما يفعل الإنسان جبلة. نعم.
قوله قال أبو عبد الله هو المصنف
يعني الإمام البخاري
والحميدي هو شيخه المشهور أحد تلامذة الشافعي.
نعم.
وقوله يحتج بهذا فيه إشارة إلى أنه يوافقه على ذلك
يعني لأن الإمام البخاري يوافق الحميدي على هذه المسألة. نعم.
ومن ثم لم يتعقبه وقد تقدم ما فيه وأنه إن احتج به على المنع جملة لم يسلم من الاعتراض وأن الترك أولى.
نعم.
قوله حدثنا هشام هو الدستوائي قوله حدثنا هشام هو الدستوائي، ويحيى هو ابن أبي كثير. قوله حتى رأيت أثر الطين هو محمول على أثر خفيف لا يمنع مباشرة الجبهة للسجود،
لأن هذا الطين الموجود لا يحول بين الإنسان وبين السجود، ولذلك تسهل في تركه.
وسيأتي بقية الكلام على فوائده في كتاب الصيام إن شاء الله. قال رحمه الله: باب التسليم.
بعد أن فرغ من ذكر السنن التي جاءت في أفعال الصلاة كالركوع والرفع منه والسجود والجلوس للتشهد، انتقل إلى الفعل الذي يلي ذلك وهو التسليم والخروج من الصلاة. نعم.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا الزهري عن هند قال حدثنا الزهري عن هند بنت الحارث أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه.
نعم، يعني بمجرد ما يسلم يقوم النساء وينطلقوا ويخرجوا حتى لا يزاحم الرجال.
ومكث يسيرا قبل أن يقوم،
وجلس يسيرا بعد السلام حتى إذا قام النساء وانصرفنا يقوم لو أراد. نعم.
قال ابن شهاب: فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم.
نعم، ليعطي فرصة للنساء ينصرفن قبل أن يقوم الرجال ينصرف الرجال.
قال الحافظ ابن حجر في شرحه: قوله باب التسليم أي من الصلاة. قيل: لم يذكر المصنف حكمه لتعارض الأدلة عنده في الوجوب وعدمه،
يعني هل يجب التسليم أو لا يجب التسليم، بأن يسنى، لما اختلفت أقوال العلماء في ذلك ذكر الإمام البخاري رحمه الله أمر التسليم ومشروعية التسليم، ولم يتعرض لبيان هل هو واجب أم هو سنة للخلاف الوارد في ذلك. نعم.
قيل: لم يذكر المصنف حكمه لتعارض الأدلة عنده في الوجوب وعدمه، ويمكن أن يؤخذ الوجوب من حديث الباب حيث جاء فيه كان إذا سلم،
وهذا دليل على التكرار، وحيث إنه في كل مرة يسلم في صلاته استنبط منه أن هذا من الواجبات. نعم،
لأنه يشعر بتحقق مواظبته على ذلك، وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، وحديث تحليلها التسليم وحديث تحليلها التسليم.
إيه، لأن الحديث تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. نعم.
وحديث تحليلها التسليم أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح،
فهو مشعر بأن هذا من الواجبات.
أما حديث إذا أحدث وقد جلس في آخر صلاته قبل أن يسلم فقد جازت صلاته فقد ضعفه الحفاظ،
يعني أنه يمكن الخروج من الصلاة بغير التسليم، كأن يخرج من الصلاة بالحدث. نعم. والحديث ضعيف لا يصلح للاستدلال، بل يدل الحديث على مشروعية التسليم. نعم.
وسيأتي الكلام على بقية فوائده بعد أربعة أبواب. قال الشارح تنبيه: لم يذكر عدد التسليم.
هنا قال مجرد التسليم، هل يكتفي بتسليمة واحدة أو أن المطلوب تسليمتان؟ نعم.
وقد أخرج مسلم من حديث ابن مسعود ومن حديث سعد بن أبي وقاص التسليمتين.
نعم، يعني أنهما تسليمتان وليست تسليمة واحدة.
وذكر العقيلي وابن عبد البر أن حديث التسليمة الواحدة معلول، وبسط ابن عبد البر الكلام على ذلك.
وفي هذا يعني بيان أن المشروع تسليمتان. نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب يسلم حين يسلم الإمام.
يعني مشروعية تسليم المأموم حين يسلم الإمام مباشرة.
قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما يستحب إذا سلم الإمام أن يسلم من خلفه.
نعم، ولا يتأخرون في التسليم عنه.
قال: حدثنا حبان بن موسى قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عتبان بن مالك قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم فسلمنا حين سلم.
وهذا في القصة المشهورة التي طلب فيها عتبان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه ويصلي له في ناحية من بيته، لأنه قد يحتاج إلى الصلاة في البيت عندما يقوم العذر بأن يحول السيل بينه وبين خروجه إلى المسجد. نعم.
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه: قوله باب يسلم أي المأموم حين يسلم الإمام. قال الزين بن المنير: ترجم بلفظ الحديث وهو محتمل لأن يكون المراد أنه يبتدئ السلام بعد ابتداء الإمام له.
نعم.
فيشرع المأموم فيه قبل أن يتمه الإمام.
نعم.
ويحتمل أن يكون المراد أن المأموم يبتدئ السلام إذا أتمه الإمام. قال: فلما كان محتملا للأمرين وكل النظر فيه
وكل النظر فيه إلى
المجتهد.
نعم.
انتهى.
أو وكل الأمر فيه إلى المجتهد إذا كان يعني البخاري أورده بهذين الاحتمالين، ترك الأمر فيه للمجتهد يختار أيهما شاء، إما المبادرة بالتسليم حين يبادر الإمام حين يسلم الإمام، أو يؤخر التسليم إلى أن يفرغ الإمام. نعم.
قال: فلما كان محتملا للأمرين وكل النظر فيه إلى المجتهد. انتهى.
نعم.
ويحتمل أن يكون أراد أن الثاني ليس بشرط
ليس شرطا أن لا يسلم المأموم إلا بعد فراغ الإمام، لأن هذا الأمر يحتمل أنه يبدأ مع بداية الإمام،
لأن اللفظ يحتمل الصورتين، فأيهما فعل المأموم جاز، وكأنه أشار إلى أنه يندب ألا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء وغيره.
نعم.
ويدل على ذلك ما ذكره عن ابن عمر رضي الله عنهما
قال عبد الله بن عمر كان يفعل ذلك في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم.
قال والأثر المذكور لم أقف على من وصله، لكن
لو أثر ابن عمر نعم،
لكن عند ابن أبي شيبة عن ابن عمر ما يعطي معناه،
كأنه يشير إلى أن ابن أبي شيبة أخرج معناه ولم يخرج لفظه.
وقد تقدم الكلام على حديث عتبان مطولا في أوائل الصلاة، وأورده هنا مختصرا جدا، وفي الباب الذي يليه أتم منه،
والذي ذكر فيه المجة التي مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجه محمود بن الربيع، وأن محمود بن الربيع شارك عتبان في قصة طلب الصلاة في بيته. نعم.
وكلاهما من طريق عبد الله وهو ابن المبارك.
نعم.
ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب من لم يرى رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة.
يعني إذا قال الإمام السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا يحتاج إلى أن يرد عليه أحد هذا السلام، وإنما يرد وإنما يتابعونه في السلام الخروج به من الصلاة. نعم.
قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن الزهري قال أخبرني محمود بن الربيع، وزعم أنه عقل رسول الله صلى الله عليه وسلم وعقل مجة مجها،
بمعنى أنه عقل النبي، يعني أنه أدرك النبي وثبتت له صحبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى بيتهم وعق ومج مجة من دلو في بئر لهم في وجهه من باب المداعبة له. نعم.
وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم.
في دلو ولا من دلو؟
وعقل مجة مجها من دلو كان في دارهم.
نعم.
قال سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم قال كنت أصلي لقومي بني سالم فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أنكرت بصري وإن السيول تحول بيني وبين مسجد قومي، فلوددت أنك جئت فصليت في بيتي مكانا حتى أتخذه مسجدا
حتى أتخذه مسجدا.
فقال أفعل إن شاء الله. فغدا علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر معه بعدما اشتد النهار، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذنت له، فلم يجلس حتى قال أين تحب أن أصلي من بيتك؟ فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه.
هكذا قال فأشار إليه، وهذا نوع من الالتفات كما يقول الشارح، لأن الذي أشار في الأول هو عتبان إلى المكان الذي يحب أن يصلي فيه، فصلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه، فقام فصففنا خلفه ثم سلم وسلمنا حين سلم.
وهذا وجه أو هذا محل الاستدلال للترجمة التي عقدها الإمام البخاري لهذا الحديث.
قال الشارح: قوله باب من لم ير رد السلام على الإمام واكتفى بتسليم الصلاة. أورد فيه حديث عتبان كما ذكرنا، واعتماده فيه على قوله ثم سلم وسلمنا حين سلم، فإن ظاهره أنهم سلموا نظير سلامه
للخروج من الصلاة. نعم،
وسلامه
متبعين له في ذلك.
وسلامه إما واحدة وهي التي يتحلل بها من الصلاة، وإما هي وأخرى معها
تسليمتان.
فيحتاج من استحب تسليمة ثالثة على الإمام بين التسليمتين كما تقوله المالكية إلى دليل خاص،
يعني حيث إنهم أشاروا إلى تسليمة ثالثة يردون فيها على سلام الإمام وسلام النبي صلى الله عليه وسلم.
وإلى رد ذلك أشار البخاري. وقال ابن بطال:
يعني إن الإمام البخاري كأنه لا يقر المالكية في مذهبه، فأشار بقوله رد السلام، أو أشار بقوله مشروعية السلام لأنها للخروج من الصلاة لا لردها على الإمام. نعم.
وقال ابن بطال: أظنه قصد الرد على من يوجب التسليمة الثانية، وقد نقله الطحاوي عن الحسن بن الحسن انتهى، وفي هذا الظن بعد والله أعلم. قوله وزعم، الزعم يطلق على القول المحقق،
يعني لفظة زعم جاءت تحتمل ثلاثة معاني: زعم بمعنى قال، وزعم بمعنى أنه قال قولا فيه شك، وزعم بمعنى أنه كذب. فهذه اللفظة فيها هذا الاشتراك اللفظي في معناها. نعم.
قوله وزعم، الزعم يطلق على القول المحقق وعلى القول المشكوك فيه وعلى الكذب، وينزل في كل موضع على ما يليق به.
نعم.
والظاهر أن المراد به هنا الأول،
لو القول بمعنى القول المحقق. نعم.
لأن محمود بن الربيع موثق عند الزهري، فقوله عنده مقبول،
لأن الزهري لما قال زعم محمود بن الربيع بمعنى قال محمود بن الربيع. نعم.
قوله من دلو، من دلو كانت في دارهم،
والمراد من دلو في بئر كانت في دارهم، لأن الدلو هو الذي يستخرج به الماء من البئر، فلا يكون إلا إذا وجد البئر. نعم.
قال الكرماني: كانت صفة لموصوف محذوف، أي من بئر كانت في دارهم. ولفظة الدلو يدل عليه، وقال غيره: بل الدلو يذكر ويؤنث فلا يحتاج إلى تقدير.
لأنه لو في قوله كانت في دارهم يحتمل أن المراد بها الدلو، ولا يحتاج إلى أن نقدر أنها من بئر أو في بئر كانت في دارهم.
قوله: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري ثم أحد بني سالم بنصب أحد.
هنا في كلمة أحد بني سالم، هل هي من كمال نسبة عتبان أو أنها لشخص آخر، لأن عتبان وإن كان أنصاريا لكنه من قبيلة بني سالم، ولا تنافي بينهما، لأن قوله من قبيلة بني سالم هذا يعود إلى نسبه، حيث سرد النسب الذي ينتهي إليه عتبان. وقوله من الأنصار هذا وصف أكرم الله به هذه القبيلة وغيرها من قبائل المدينة الذين نصروا النبي صلى الله عليه وسلم عندما هاجر إليهم فسماهم بالأنصار. ولا تنافي بين النسبين، لأن أحدهما نسب يعود إلى القبيلة والآخر نسب يعود إلى هذه الخصوصية وهذه الصفة. نعم.
قال بنصب أحد عطفا على قوله الأنصار، عطفا على قوله الأنصاري،
يعني هل هو المراد به عتبة أو أن المراد به الرجل الآخر اسمه الحسين سيأتي ذكره. نعم.
وهو بمعنى قوله الأنصاري ثم السالمي، هذا الذي يكاد من له أدنى ممارسة بمعرفة الرجال أن يقطع به،
يعني هذا الذي ينبغي أن يقطع به أنه وصفه بوصفين، أحدهما كونه أنصاريا والثاني كونه من بني سالم. نعم.
وقال الكرماني يحتمل أن يكون عطفا على عتبان، يعني سمعت عتبان ثم سمعت أحد بني سالم أيضا،
يعني فيكون سمع الزهري هذا الحديث من شخصين، من عتبان ومن شخص آخر سماه وهو الحسين. نعم. فالحسين منسوب إلى بني سالم، وسعد وعتبان منسوب إلى الأنصار. نعم.
قال والمراد به فيما يظهر الحسين بن محمد، فكأن محمودا سمع من عتبان ومن الحسين،
فكأن
محمودا
محمود
ابن الربيع
ابن الربيع سمع الحديث هذا من الاثنين، من محمود ومن عتبان ومن الحسين. نعم. فأخبر به حيث نسب عتبان إلى الأنصار ونسب الحسين إلى بني سالم.
قال فكأن محمودا سمع من عتبان ومن الحسين. قال وهو بخلاف ما تقدم في باب المساجد في البيوت، أن الزهري هو الذي سمع محمودا والحسين.
نعم.
قال ولا منافاة بينهما لاحتمال أن الزهري ومحمودا سمعا جميعا من الحسين. قال ولو روي برفع أحد بأن يكون عطفا على محمود،
أحد الأنصار يعني أحد بني سالم الذي هو معطوف على عتبان. نعم.
ولو روي برفع أحد بأن يكون عطفا على محمود لساغ ووافق الرواية الأولى.
نعم.
يعني فيصير التقدير قال الزهري أخبرني محمود بن الربيع ثم أخبرني أحد بني سالم أي الحسين، انتهى.
فيكون الذي أخبر بهذا هو الزهري لا عتبان لا محمود بن الربيع. نعم.
وكأن الحامل له على ذلك كله قول الزهري في الرواية السابقة ثم سألت الحسين بن محمد الأنصاري وهو أحد بني سالم، فكأنه ظن أن المراد بقوله ثم أحد بني سالم هنا هو المراد بقوله أحد بني سالم هناك، ولا حاجة لذلك، فإن عتبان من بني سالم أيضا، وهو عتبان بن مالك ابن عمرو بن العجلان ابن زياد بن غن ابن سالم بن عوف، وقيل في نسبه غير ذلك مع الاتفاق على أنه من بني سالم. والأصل عدم التقدير في إدخال أخبرني بين ثم وأحد. وعلى الاحتمال الذي ذكره إشكال آخر، لأنه يلزم منه أن يكون الحسين بن محمد هو صاحب القصة المذكورة، أو أنها تعددت له ولعتبان وليس كذلك، فإن الحسين المذكور لا صحبة له، بل لم أرى من ذكر أباه في الصحابة،
يعني حتى أبوه ليس صحابيا، فيكون ذكره هنا على أن الزهري سمع منه فقط.
وقد ذكر ابن أبي حاتم الحسين بن محمد في الجرح والتعديل ولم يذكر له شيخا غير عتبان بن مالك،
ما يدل على أنه ليس صحابيا.
ونقل عن أبيه أن روايته عنه مرسلة، ولم يذكر أحد ممن صنف في الرجال لمحمود بن الربيع رواية عن الحسين، والله أعلم.
كل هذا يدل على أن المراد قوله أحد بني سالم تعود إلى عتبان.
قوله فلوددت، أي فوالله لوددت،
لأن اللام موطئة للقسم. نعم.
قوله اشتد النهار، أي ارتفعت الشمس. قوله فأشار إليه من المكان الذي أحب أن يصلي فيه،
وهذا التفات من المتكلم إلى الغائب. نعم، لأن الذي أشار هو عتبان وليس النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الكرماني فاعل أشار النبي صلى الله عليه وسلم، ومن للتبعيض. قال ولا ينافي ما تقدم أنه قال فأشرت له إلى المكان لإمكان وقوع الإشارتين منه ومن النبي صلى الله عليه وسلم، إما معا وإما سابقا ولاحقا. قال الحافظ قلت والذي يظهر أن فاعل أشار هو عتبان، لكن فيه التفات،
يعني من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب.
الظاهر السياق أن يقول فأشرت إلى آخره، وبهذا تتوافق الروايات، والله أعلم. ثم قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب الذكر بعد الصلاة.
بعد أن انتهى من الكلام على مسألة التسليم وأن المأموم يتابع الإمام في التسليم ولا يتأخر عنه، انتقل إلى كلام إلى مسألة جديدة، وهي مسألة الذكر بعد التسليم، الذكر بالدعاء بعد التسليم. نعم.
قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو أن أبا معبد مولى ابن عباس رضي الله عنهما أخبره أن ابن عباس أخبره أن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم،
أي أنها سنة كانت تفعل حيث يعرف الناس انتهاء الصلاة برفع الذكر، برفع الأصوات بالذكر، وربما لا يبلغهم التسليم لانخفاض الصوت به. نعم.
وقال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته.
السبب أن ابن عباس لم يكن يصلي يعني خلف النبي مباشرة، وربما تأخر في الصفوف، حيث إنه كان حدثا يعني صغيرا ويترك الصفوف الأول لمن هو أكبر منه، ولذلك لا يسمع تسليم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يعرف ذلك برفع الصوت بالذكر بعد التسليم. نعم.
قال: وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو قال أخبرني أبو معبد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال: وحدثنا محمد
التكبير بالذكر.
قال: وحدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا معتمر عن عبيد الله عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بأمر إن أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم، وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33، فاختلفنا بيننا. فقال بعض
نعم يعني اختلف بعضهم هل هذا المقدار لكل نوع من التسبيح أو أنه مجموع أنواع التسبيح، لذلك ذهب بعضهم إلى أنه يسبح 11 ويحمد 11 ويكبر 11 فيكون المجموع 33، وذهب بعضهم إلى أن المراد كل نوع من أنواع التسبيح يكون 33 بحيث يكون المجموع 99 ويكون تمام 100 هو التهليل بقوله لا إله إلا الله. نعم.
قال: فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34،
تمام 100. نعم.
فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33.
وهذا الفهم الذي فهمه بعضهم أنه يقتصر على 11 تسبيحة أو 11 تهليلة و 11 تكبيرة فيكون المجموع 33. نعم.
قال: وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة
رضي الله عنه.
نعم. رضي الله عنه قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
وهذا نوع آخر من أنواع الذكر، حيث ذكر في الحديث السابق التسبيح والتحميد والتحليل والتهليل، وذكر في هذا الحديث التكبير، في هذا الحديث التهليل 10 مرات، التهليل 11 مرة. نعم. وعشر مرات.
وقال شعبة عن عبد الملك وقال شعبة عن عبد الملك بهذا وعن الحكم عن القاسم ابن مخيمرة عن وراد بهذا وقال الحسن الجد غنى
في قولي ولا ينفع ذا الجد منك الجد بين أن معنى المراد أو المراد بالجد يعني الحظ. نعم.
قال الشارح قوله باب الذكر بعد الصلاة أورد فيه أولا حديث ابن عباس من وجهين
وهو أنه ما كان يعرف انتهاء الصلاة إلا بالذكر إلا بالتكبير. نعم.
أحدهما أتم من الآخر وأغرب المزي فجعلهما حديثين والذي يظهر أنهما حديث واحد كما سنبينه.
ولعل المزي إنما أغرب حيث تكلم عن هذا في كتابه الأطراف قوله الذي بين فيه أعداد وأنواع الأحاديث في الكتب الستة. نعم.
قوله أخبرني عمرو هو ابن دينار المكي قوله كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أن مثل هذا عند البخاري يحكم له بالرفع خلافا لمن شذ ومنع ذلك
لأن أي فعل ينسب إلى عهد النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا.
وقد وافقه مسلم والجمهور على ذلك وفيه دليل على جواز الجهر بالذكر عقب الصلاة. قال الطبري فيه الإبانة عن صحة ما كان يفعله بعض الأمراء من التكبير عقب الصلاة وتعقبه ابن بطال بأنه لم يقف على ذلك عن أحد من السلف إلا ما حكاه ابن حبيب في الواضحة
يعني في كتاب الواضحة من كتب المالكية
أنهم كانوا يستحبون التكبير في العساكر عقب الصبح والعشاء تكبيرا عاليا ثلاثا
يعني الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
قال وهو قديم من شأن الناس قال ابن بطال وفي العتبية عن مالك أن ذلك محدث
يعني أن هذا الفعل محدث.
قال وفي السياق إشعار بأن الصحابة لم يكونوا يرفعون أصواتهم بالذكر في الوقت الذي قال فيه ابن عباس ما قال. قال الشارح قلت في التقييد بالصحابة نظر بل لم يكن حينئذ من الصحابة إلا القليل. وقال النووي حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر لأنهم داوموا على الجهر به حمل الشافعي هذا الحديث على أنهم جهروا به وقتا يسيرا لأجل تعليم صفة الذكر لا أنهم داوموا على الجهر به.
نعم.
والمختار أن الإمام والمأموم يخفيان الذكر إلا إن احتاج إلى التعليم. قوله وقال ابن عباس هو موصول بالإسناد المبتدأ به كما في رواية مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرزاق به. قوله كنت أعلم فيه إطلاق العلم على الأمر المستند إلى الظن الغالب قوله إذا انصرفوا أي أعلم انصرافهم بذلك أي برفع الصوت إذا سمعته أي الذكر، والمعنى كنت أعلم بسماع الذكر انصرافهم. قوله حدثني علي هو ابن المديني وسفيان هو ابن عيينة وعمر هو ابن دينار. قوله كنت أعرف انقضاء صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالتكبير وقع في رواية الحميدي عن سفيان بصيغة الحصر ولفظه ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير.
هذه صيغة الحصر. نعم.
وكذا أخرجه مسلم عن ابن أبي عمر عن سفيان، واختلف في كون ابن عباس رضي الله عنهما قال ذلك، فقال عياض الظاهر أنه لم يكن يحضر الجماعة لأنه كان صغيرا ممن لا يواظب على ذلك ولا يلزم به، فكان يعرف انقضاء الصلاة بما ذكر. وقال غيره يحتمل أن يكون حاضرا في أواخر الصفوف فكان لا يعرف انقضاءها بالتسليم وإنما كان يعرفه بالتكبير. وقال ابن دقيق العيد يؤخذ منه أنه لم يكن هناك مبلغ جهير الصوت يسمع من بعد.
والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.